ها نحن نلتقي مجددا أصدقائي على الخير والمودة، لا لمجرد الاجتماع فقط، بل لنأكل لحياتنا وجبة دسمة من مائدة كلمة الله المقدسة. أرجو صديقي أن تشعر بهذا الجوع نحو كلمة الله وأن تجد فيها غذاء روحيا متكاملا. بدأنا المرة الماضية ندرس الرسالة الثانية التي كتبها الرسول بولس إلى تلميذه الشاب تيموثاوس. تتميز هذه الرسالة بأنها تحتوي على آخر أقوال بولس قبل وفاته، وحيث أن هذه كانت آخر رسالة يكتبها بولس فقد كانت شخصية للغاية. ففي هذه الفصول الأربعة القصيرة نجد هناك نحو 25 إشارة لأشخاص. وفي هذا السفر القصير نرى سحابة داكنة منذرة بالشؤم، إنها سحابة الارتداد الآتي، وقد اجتاح الارتداد الكنيسة كالإعصار في وقتنا الحاضر. والمرتد هو شخص يعرف حق الإنجيل وعقائد الإيمان لكنه يرفضها. لقد دخلت الكنيسة المنظورة في مدار الارتداد الرهيب، أما الكنيسة غير المنظورة التي تتألف من المؤمنين الحقيقيين فلم تتأثر بذلك، وما تزال هذه الكنيسة غير المنظورة موجودة بانتظار اختطافها، وهذا أمر معز في هذه الأيام الصعبة التي نعيش فيها. وبسبب التهديد الذي يشكله الارتداد يركز الرسول بولس على كلمة الله هنا أكثر مما يفعل في أي رسالة أخرى من رسائله. لا يمكن للإنسان أن يخلص عن طريق الطاعة الكاملة لأنه لا يقدر على تنفيذها، كما أنه لا يستطيع أن يخلص بالطاعة الناقصة لأن الله لا يقبل بذلك. لهذا فإن الحل الوحيد يكمن في إنجيل نعمة الله الذي يخلص الخاطئ على أساس موت المسيح وقيامته. إن الحل لمشاكل الإنسان يكمن في الكرازة بنعمة الله، فنعمة الله من خلال يسوع المسيح هي الطريق لتغيير الناس وتخليصهم، وهذا هو ما تعلمه هذه الرسالة. لهذا فإنه من الضروري أن ندرس الرسالة الثانية إلى تيموثاوس. بدأنا نتأمل في الفصل الأول من الرسالة. كان الرسول بولس يصلي دوما من أجل تيموثاوس، وينبغي على كل شخص أن يصلي من أجل الخدام ومن أجل راعي كنيسته. وكان بولس وتيموثاوس يتبادلان المحبة، وقد تأثر تيموثاوس كثيرا بسماعه أخبار اعتقال بولس وسجنه. نشأ تيموثاوس وتربى في بيت مسيحي، فقد كانت جدته وأمه مؤمنتين بالمسيح، وما من شك في أنهما لعبتا دورا كبيرا في جلب تيموثاوس إلى الإيمان. حينما قام بولس بوضع يده على تيموثاوس فهذا عنا أن تيموثاوس قد أصبح شريكا لبولس في الخدمة، وبأنه يشاركه موهبة تعليم كلمة الله. نتابع التأمل الآن في الفصل الأول من تيموثاوس الثانية. لاحظ عزيز المستمع أن الرسول بولس يحض تلميذه تيموثاوس قائلا له: أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك. فقد كان تيموثاوس يمتلك موهبة، وكان بولس يشجعه على إضرامها. وإنني لأتساءل هنا ما إذا كان بولس قلقا على تيموثاوس لوجوده في مدينة أفسس، فقد كانت أفسس تحتضن معبد ديانا، كما كانت تعد إحدى أكبر الأماكن فسقا وفجورا في العالم الروماني آنذاك. وقد قضى بولس 3 سنين في أفسس، وكان يعرف أن تلك المدينة مليئة بالفسق والفجور، وربما كان قلقا على تلميذه تيموثاوس الذي يدعوه الابن الحبيب. تقول الآية 7 من الفصل الأول من تيموثاوس الثانية: لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. يقول بولس هنا إن الله لم يعطنا روح الفشل ولا روح الخوف ولا روح الجبن، لكنه أعطانا روح القوة، روح المحبة والنصح. وكلمة النصح تعني الانضباط، فينبغي علينا أن نكون مؤمنين منضبطين ولسنا عبيدا لعواطفنا وشهواتنا. لذلك لا ينبغي علينا أن نسمح لعواطفنا أن تعيقنا عن القيام بما ينبغي علينا القيام به. نتابع التأمل فيما تبقى من الفصل الأول من تيموثاوس الثانية، ونقرأ ابتداء من الآية الثامنة. تفضلي يا رندا.
فلا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره، بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم. لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا، لكنني لست أخجل، لأنني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. أنت تعلم هذا، أن جميع الذين في أسيا ارتدوا عني، الذين منهم في جلوس وهرموجانس، ليعطي الرب رحمة لبيت أونيسيفوروس، لأنه مرارا كثيرة أراحني ولم يخجل بسلسلتي، بل لما كان في روميا طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني، ليعطه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. وكل ما كان يخدم في أفسس أنت تعرفه جيدا.
فلا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره، بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله. ربما يكون العنوان المناسب لهذا الفصل هو المشقات المصاحبة للكرازة بالإنجيل، فالبعض يعتقد بأن الحياة المسيحية حياة سهلة للغاية، حياة جميلة وحلوة، وبأن أبانا السماوي منشغل طوال الوقت في زرع طريقنا بالورود وإزالة العثرات من أمامنا والحيلولة دون إصابتنا بأي سوء أو ضرر. لكن الرب يسوع بين بكل وضوح أننا سنواجه المتاعب والمشاكل، حيث قال في إنجيل يوحنا: في العالم سيكون لكم ضيق. صحيح أن المؤمنين لن يمروا في الضيق العظيمة، لكنهم يواجهون المتاعب والمشاكل والصعوبات في هذه الحياة. وقد قال صموئيل راذرفورد: لو لم تكونوا غرباء هنا لما نبحت عليكم كلاب العالم. وقد حذرنا الرب يسوع من أن العالم لن يحب المسيحيين المؤمنين، وقد قال لتلاميذه في إنجيل يوحنا والفصل 15: إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. فإن كنت صديق المستمع تتمتع بشعبية كبيرة كمسيحي مؤمن، فلا بد من وجود خطأ ما. وللأسف الشديد فإن الكثير من المسيحيين يفكرون مثل ذلك الصبي الذي سأله معلمه في مدرسة الأحد: أي أمثال الرب يسوع محببة أكثر إلى قلبك؟ فأجابه الصبي: ذلك المثل الذي فيه الكثير من الخبز والسمك. كلا عزيزي المستمع، فالحياة المسيحية ليست فراشا من الورود، بل ينبغي علينا أن نشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله. عدد 9: الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة. لقد خلصنا الله ودعانا دعوة مقدسة ليس بسبب أي صلاح فينا ولا بمقتضى أعمالنا، بل حسب قصده ونعمته. لقد كان قصد الله في الإنجيل مخفيا في العصور الماضية إلى أن بينه الرسول بولس، فقد كان هذا سرا في العهد القديم، أما الآن فقد كشف هذا السر في العهد الجديد. التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، فطوال الوقت كان هذا هو قصد الله من نحونا. عدد 10: وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. الذي أبطل الموت. والموت يعني شيئا مختلفا بالنسبة لأولاد الله، فقد قام المسيح بإبطال الموت، لكن الله لم ينهي الموت. تذكر صديقي أن بولس كان يكتب هذه الرسالة من السجن وهو بانتظار تنفيذ حكم الإعدام به، لكن الرسول بولس لا يتحدث هنا عن الموت الجسدي، وإنما عن الموت الروحي أو الموت الأبدي الذي يعني الانفصال عن الله. لقد قام المسيح بإبطال الموت الروحي، وبالتالي لم يعد الخاطئ بحاجة للذهاب إلى حيث يكون منفصلا عن الله. إن المسيح هو وسيطنا، إنه الشفيع الوحيد بين الله والإنسان، والله الآب راض عما قام به المسيح من أجلنا. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل أنت صديقي المستمع راض، أم أنك تحاول تخليص نفسك عن طريق أعمالك الصالحة؟ إن كنت تفكر بهذه الطريقة فاسمح لي أن أعيد ما قلته سابقا: لا يستطيع الإنسان أن يخلص عن طريق الطاعة الكاملة، لأنه لا يقدر أن يقوم بهذه الطاعة الكاملة، كما أنه لا يستطيع أن يخلص عن طريق الطاعة الناقصة، لأن الله لا يقبل بذلك. وبالتالي فهنالك حل واحد لهذه المعضلة، والحل يكمن في ذاك الذي قال بحسب يوحنا 14:6: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. عدد 11: الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم. يقول الرسول بولس إنه كان كارزا، أي مبشرا بكلمة الله، كما يقول بأنه كان رسولا ومعلما. وهكذا فقد كان بولس يتمتع بمواهب عديدة لكونه رسولا، ويبدو بأنه بعد الرسل أصبح كل شخص يتمتع بموهبة واحدة فقط. عدد 12: لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا، لكنني لست أخجل، لأنني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. لكنني لست أخجل، فرغم أن الرسول بولس كان سجينا وحكم الإعدام على وشك التنفيذ، إلا أنه لم يكن خجلا من الإنجيل، وقد كتب بولس إلى أهل روميا قائلا: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. وإن رجعنا عزيزي المستمع إلى الآية 8 من هذا الفصل الأول من تيموثاوس الثانية، لوجدنا بأن الرسول بولس قد حض تيموثاوس على أن لا يخجل أيضا. فأحيانا يتردد المسيحيون كثيرا في الشهادة للرب، ورغم أن هذا قد يحدث لأي واحد فينا، إلا أنه ينبغي علينا أن لا نخجل أو نتردد في الشهادة عن الرب أمام الآخرين، لأنني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. هذا يعني أن الرسول بولس قد حفظ إيمانه في المسيح إلى يوم الدينونة. ومن الرائع والمعزي أن نعرف بأننا نحن وكل ما لدينا موجودون في أيد أمينة. عدد 13: تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. الكلام الصحيح، إن كلمات الكتاب المقدس موحى بها من الله، ونحن نؤمن بالوحي اللفظي لكلمة الله. لهذا يقول الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس إنه يجب عليه أن يتمسك بصورة الكلام الصحيح. عدد 14: احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. من المهم أن نرى عزيزي المستمع بأننا لا نستطيع أن نحيا الحياة المسيحية إلا بقوة الروح القدس، وقد تحدث بولس عن القوة والمحبة والنصح في الآية السابعة من هذا الفصل، وهذه جميعها من ثمار الروح القدس. فقد كتب بولس في رسالة غلاطية الفصل الخامس: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. عدد 15: أنت تعلم هذا، أن جميع الذين في أسيا ارتدوا عني، الذين منهم في جلوس وهرموجانس. يذكر الرسول بولس هنا أسماء الأشخاص الذين ارتدوا عنه، لقد قال بولس في الفصل الأول من رسالته الأولى إلى تيموثاوس إن البعض قد ارتدوا، أما هنا فهو يقول جميع الذين في آسيا. وتلاحظ هنا صديقي المستمع أن الارتداد ليس الشيء الذي يميز الأيام الأخيرة للكنيسة فحسب، بل إنه كان متفشيا أيضا في جميع مراحل تاريخ الكنيسة. والبعض يقولون بأن تاريخ الكنيسة هو تاريخ الارتداد أو الهرطقة. عدد 16 إلى 18: ليعطي الرب رحمة لبيت أونيسيفوروس لأنه مرارا كثيرة أراحني ولم يخجل بسلسلتي، بل لما كان في روميا طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني. ليعطه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم، وكل ما كان يخدم في أفسس أنت تعرفه جيدا. نقرأ هنا صديق المستمع عن أحد المؤمنين الرائعين في ذلك الزمان وهو يدعى أونيسيفوروس، ومن الواضح أنه كان من أهل أفسس لكنه كان في زيارة لروما. ورغم أن أونيسيفوروس هذا كان مشغولا إلا أنه واصل البحث عن الرسول بولس إلى أن وجده في السجن، فيا لروعة ذلك. وربما يكون الرسول بولس هو من قاد هذا الشخص إلى المسيح، ولا يمكنك عزيزي المستمع أن تحتقر إنسانا قادك إلى المسيح. صديقي المستمع، اسمح لي في النهاية أن أعود إلى موضوع بعد الإنسان عن الله وعجزه عن تخليص نفسه. الإنسان مثل الخروف الذي ضل عن راعيه في ضلاله عن الله، والله في أمانته لا زال يبحث عن الضالين. ويمكنك أن تلاحظ المشقة التي تكلفها الله تعالى في بحثه عن الإنسان الضال عنه. ما عليك إلا أن تنظر إلى الصليب. في سعيه جاء الله إنسانيا في المسيح، وقدم حياته على صليب خشبي خارج مدينة القدس لكي يقيم الجسور ويشق الأنفاق بين الإنسان وخالقه. لقد كتب النبي إشعياء قديما يصف حالة الإنسان وهو من ضمنهم: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه، أي على المسيح، إثم جميعنا. ما أصدق هذه الصورة! إنها صورة الإنسان الذي أعطى الله القفة بدل الوجه، الذي طلب الحرية والاستقلال حتى عن خالقه، فجلب على نفسه آلاما وأتعابا وموتا كان هو بغنى عنه. إنسان اليوم ضال عن الله مستمعي، ليس الشباب فقط، بل الشباب والشيوخ من رجال ونساء. وما مظاهر هذا العالم الذي نعيش فيه إلا إثبات على ذلك؟ من أين نجني ثمرة المحبة للآخرين وقد زرعنا بذرة البغض والعداوة لله؟ من أين نجني المسامحة والإحسان وقد زرعنا الأرض خطية وشرا؟ أشجار حياتنا تحتاج جذورا جديدة، أرضا جديدة، وعصارة جديدة، وهذه كلها لن تتحقق قبل أن نرجع إلى الله ونوجد منه. وكما أن الراعي يفرح حين يجد خروفه الضال، هكذا يكون فرح قدام ملائكة الله، أي في السماء، بخاطئ واحد يتوب. نعم، السماء تفرح عندما نتوب إلى الله ونرجع إليه. أرجو يا صديقي البعيد أن ترجع إلى الله اليوم وتفرح قلبه وتفرح معه.